بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء، فإذا بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي ممرئ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراقبة الله تعالى في السر والعلن، فقال: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. الإنسان قد يحصل منه المعصية، الذنب، ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في البخاري وغيره: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يحصل من العبد شيء من مقارفة الذنوب والمعاصي، والأصل في مراقبة الله سبحانه وتعالى أن العبد يداوم على تيقنه بمعرفة الله سبحانه وتعالى لعمله واطلاعه عليه. ليس هو فقط مجرد معرفة أن الله سبحانه وتعالى مطلع، بل هي أبلغ من ذلك، وهي أن يداوم على ذلك. وذلك كانت هذه منزلة ورتبة قل أن يصل إليها كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر لما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر عن هاتين الرتبتين، رتبة الطلب ورتبة الهرب. أما رتبة الطلب فأن تعبد الله كأنك تراه، وأما رتبة الهرب فهي أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، وأنت تعلم أنه يراك. فهذه رتبة الهرب. الأول يريد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على كمال عمله، والثاني يخشى أن يطلع الله سبحانه وتعالى على نقص في عمله. وكلاهما محسن، ولكن الأول أبلغ وأكمل، لأن الثاني قد حصل على سبيل الاستثناء، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومما ينبغي أن ينبه عليه في مثل ذلك أو في مثل هذا: تربية الابن وتربية الطفل على مراقبة الله سبحانه وتعالى قولا وعملا وفعلا. وكثير من الناس يشكو أن طفله يحصل له كثير من، أو ابنته أو ابنته يحصل فيه كثير من المخالفة والمعاندة، لا أقصد العناد الذي قد يحصل عند الأطفال لا، لكن أقصد ما يكون من فعل الخطأ حال غيبة الوالدين، حال غيبة الوالدين. يا إخوة، من أعظم ما يربى عليه الأبناء تربيتهم على معرفة بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التعبد باسم الله سبحانه وتعالى الرقيب، التعبد باسم الله سبحانه وتعالى الرقيب. وينبغي أن يعلم الأبناء ما معنى الرقيب، وما معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فهنالك مراقبة من العبد، وهنالك مراقبة من الله سبحانه وتعالى. مراقبة من العبد فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمله، وهو يريد أن يري ربه سبحانه وتعالى هذا العمل. وكذلك هنالك مراقبة من الله سبحانه وتعالى، فالعبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمله، فلا يريد أن يحصل هنالك شيء من النقص في عبادته لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فإذا بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته، إلى آخر كلامه. العدل يا إخوة قد أمرنا الله سبحانه وتعالى في حق الله وفي حق عباده، في حق الله تعالى وفي حق عباده. وقد أمر الله سبحانه وتعالى كل من ولي ولاية خاصة أو عامة بهذا العدل، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأخبر أن ترك العدل من اتباع الهوى. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ترك العدل قبيح، وذلك الله سبحانه وتعالى بيّن خطورة ترك العدل، وذكر المصنف قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهو ضرب من الفسق، وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون، وهو ضرب من الظلم. وفي الآية الأخرى قال: فأولئك هم الكافرون. وهي صور تفصيلها ليس في هذا الموضع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم خطر الجور وترك العدل وما يترتب عليه. ومن أراد أن ينشئ بنيه على العدل فليعدل بينهم. إذا أردت أن ينشأ أبناؤك على العدل فاعدل بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ليشهد على منيحة لأحد بنيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإقامة العدل أساس لصلاح الأسر، أساس لصلاح المجتمعات، ولا يمكن أن تصلح الأسر على غير أساس العدل. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقيم الدول بالعدل، فكيف لا يقيم أسرة قوامها 4 أو 5 أو 6 من الناس؟ قال: وإياكما وشهادة الزور. طبعا ذكر وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحبطهم لعياله، هذا ضعيف، في حديث ضعيف. لكن الحديث الآخر: ممرؤ استرعي رعية فلم يحيطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، الحديث متفق عليه. قال: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. شهادة الزور يا إخوة هي الشهادة التي تكون كاذبة ليتوصل بها إلى باطل، الشهادة الكاذبة التي يراد أن يتوصل بها إلى باطل، تحليل حرام، تحريم حلال، أخذ مال بغير حق، إتلاف نفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إذا كان هذا في الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أخرجه البخاري. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الصدق يا إخوة منجاه، كما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، وكان ذلك سببا لنجاتهم رضي الله عنهم. فالصدق من جاء، اصدق يصدق بنوك بإذن الله سبحانه وتعالى، ويصدق أهلك. نعم.
قال رحمه الله: وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، ويفسد العمر ويشغل عن الفرض. ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي.
نعم. قال: وإياكما والرشوة أو الرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. إياكما والرشوة. الرشوة يا إخوة قيل هي مأخوذة من الرشاء، قيل هي مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، وقيل إن جمعها رشا. والراشي هو الذي يبذل ماله ليتوصل بذلك إلى باطن، ليتوصل بذلك إلى باطن. فوجدت هنالك من المناسبة الحبل الذي يوصل إلى الماء في البئر، والمال الذي يبذل ليتوصل به إلى الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لعن الراشي والمرتشي. وجاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ, ما أخذ المال أمن حلال أمن حرام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: حتى وإن كان عودا من أراك؟ قال: وإن كان عودا من أراك. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وما ينبغي للإنسان أن يأخذ مالا إلا عن استحقاق لهذا المال, إلا عن استحقاق لهذا المال, كما لا يجوز له أن يبذل المال إلا عن استحقاق. فلا يأخذ إلا عن حق ولا يبذل إلا في حق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه فقط؟ لا, وفيما أنفقه, حتى فيما أنفقه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري للرجل لما أمره على صدقات استعمله على الصدقات: يدعى ابن اللتبية. فلما جاء قال: هذا مالكم وهذا هدية, إن هذا هدية أهديت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى حمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد, فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله, فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي, أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء, أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ قال الصحابي أبو حميد الساعدي: بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري. ذكر رحمه الله تعالى كذلك الغناء, قال: وإياكما والأغاني, فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. الغناء يا إخوة محرم باتفاق الأئمة الأربعة, لا خلاف بينهم في حرمته. وما قال قائل من الأئمة الأربعة بجوازه قط, ما في أحد من الأئمة الأربعة قال بجواز الغناء, وإنما هي أقوال أحدثت بعدهم, وأقوالهم صريحة في تحريمه. قول الشافعي وقول مالك وقول أحمد وقول أبي حنيفة أقوالهم صريحة فيه, بل حتى قال مالك رحمه الله تعالى, قال: ما يصنعه عندنا إلا المخنثون, كذا قال رحمه الله تعالى. وكانوا يشددون في ذلك عليهم رحمة الله تعالى, الأئمة الأربعة جميعهم يشددون في شأن الغناء. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث, قال: والله إنه الغناء, والله إنه الغناء. ولما سئل مالك عنه قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وأحمد رحمه الله تعالى لما سأله ابنه عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب, لا يعجبني. الغناء ينبت النفاق في القلب, قال: لا يعجبني. فيا أخوة, يعني من العجب أن يأتي اليوم من يستنكر على الأئمة الأربعة تحريم الغناء, ومن العجب من ينسب إلى مالك رحمه الله تعالى إلى مذهب مالك وليس إلى مالك إباحة الغناء، وقد صرح رحمه الله تعالى بذلك، قال يعني يقول ما يفعله عندنا إلا الفساق وما يفعله إلا المخنتون، مثل هالعبارات فيها شدة. ربوا أبناءكم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودوهم على سماع القرآن، عودوهم على سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القلب كالوعاء يا إخوة، تدخل فيه شيء ويخرج منه شيء آخر إذا امتلأ. ما يمكن لك اليوم تملأ وعاء وتبقى تملأ وتملأ وتملأ وتضع فيه وما زال هذا الوعاء يستوعب إلى ما لا نهاية، ما يمكن، لا بد هنالك حد، لا بد هنالك حد. وهذا القلب مثل ذلك، مثل هذا الوعاء، إذا أدخل فيه يقينا اعلم أنك إذا أدخلت القرآن فإن القرآن يطرد ما سواه من شأن أمر الدنيا. وذلك كلما تعلق القلب بمثل هذه الأمور كلما كان أبعد عن القرآن ولا شك. فتش وانظر في من حولك كيف ما شئت، ما يمكن أن يجتمع القرآن والأغاني في القلب، ما يمكن، لابد أن يغلب أحدهما على الآخر، فإما هذا يخرج هذا وإما هذا يخرج هذا، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ذكر بعد ذلك النرد والشطرنج، قال وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض، ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجزي. معالي الأمور يا إخوة يحرص عليها أهل المعالي، وسفساف الأمور يحرص عليها أهل السفاسف من الأمور. الناس متفاوتون، الناس متفاوتون، كل يأخذ وكل يجمع وكل يحمل في جعبته وفي ما يحمله من الأشياء يضع فيها أشياء، أمور الناس يختلفون في ذلك. منهم من يريد أن يعلو بهمته ومنهم من يريد أن يسفل بهمته، متفاوتون. لكن تذكر أن الإنسان متى ما عود نفسه على المعالي ما يمكن أن يلتفت إلى سفساف المسائل، كما قال ابن القيم من الناس من همته فوق العرش ومنهم من همته في الحش. وهو أراد هنا أن ينبه ولديه على ترك هذه الأمور التي قال عنها إنها من السخافات التي لا ينبغي أن يعتنى بها. وأما النرد والشطرنج فقد ذهب أهل العلم إلى تحريمهما على شرط المال، وهذا بالاتفاق كما نقله الحليمي. وأما اللعب بهما على غير شرط المال فقد اختلف فيه أهل العلم، وقد جاء في الحديث من لعب بالنرد شير أو بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وهذا في صحيح مسلم. أقف هنا، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما في رضاه وأن تولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.